أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم محمد.
لا زال كلامنا في وجود طائفتين من الروايات، إحداهما تدل على طهارة الخمر، وقد قدمها المصنف على روايات نجاسة الخمر. هنا بعد أن ذكرنا هاتين الطائفتين وقلنا أن إثبات الطهارة بلا ريب يضاد نجاسة، إثبات الطهارة بلا ريب يضاد إثبات النجاسة، فإذا الروايات تكون بناء على هذا الكلام ماذا؟ متعارضة. وقلنا بالأمس أن التعارض فرع التكافؤ، ووصلنا إلى هنا، ووصلنا إلى هنا وجود ماذا؟ وجود تكافؤ ما بين روايات الطهارة وما بين روايات النجاسة. إذن الروايات ماذا؟ إذن الروايات متكافئة ومتعارضة. فما هو الحل؟ المصنف حفظه الله يذكر حلا لهذا التعارض. هذا الحل يكون متمثلا بالجمع العرفي، وكما هو واضح لديكم أخوان أنه إذا كان بالإمكان أن نصل إلى الجمع العرفي بلا ريب لا نصل إلى ماذا؟ إلى التعارض المستقر. المصنف يقول بالنسبة إلى الجمع العرفي في موردنا يكون ماذا؟ يكون تاما. والدليل على تماميته أننا عندما نأتي إلى روايات الطهارة وإلى روايات النجاسة نجد أن روايات الطهارة ماذا؟ صريحة، يعني دلت بالصراحة على أن الخمر ماذا؟ طاهر. وعندما نأتي طبعا واضح كما وضحنا سابقا أنه عندما نقول أنها صريحة بين لنا كيفية ماذا؟ صراحتها. نقول الصراحة لها ماذا؟ الصراحة لها عدة أسباب. ألم نقل سابقا أن الإمام عليه السلام إذا قال لا بأس، ألم نقل لا بأس صريحة في الجواز؟ قلنا سابقا أن لا بأس صريحة بمن؟ بالجواز. كذلك بينا سابقا أن الإمام إذا علل الحكم ذكر الحكم الشرعي الطهارة، لأن من حكم الإمام بالطهارة طهارة الخمر، إيش قال بعد ذلك مضمون الرواية؟ لأنه أنت ما تريد تأكل وتشرب، الحرمة علما للأكل وللشرب. فإذا الإمام إذا علل أو أن الإمام إذا قال لا بأس، هذه أسباب لصراحة ماذا؟ لصراحة روايات الطهارة. إذن روايات الطهارة ماذا؟ روايات الطهارة صريحة في إثبات الطهارة للخمر. إذن روايات الطهارة صريحة. وأما عندما نأتي إلى طائفة روايات النجاسة نجد أن روايات النجاسة ماذا؟ ظاهرة في النجاسة وليست صريحة بمن؟ وليست صريحة في إثبات النجاسة إلى الخمر. فهنا من جهتين نجد أن روايات الطهارة صريحة، من جهتين نجد أن روايات النجاسة ماذا؟ ظاهرة. وعندنا قاعدة أصولية، كلما اجتمع صريح مع ظاهر نؤول الظاهرة بما ينسجم مع ماذا؟ بما ينسجم مع الصريح. بيانه أخوان، عندما نقول اللفظ نص في المعنى، قل هو الله أحد، أحد لا تتحمل معنى آخر. عندما نأتي إلى بعض الألفاظ نجدها مجملة، واللفظ المجمل يدخل في ماذا؟ يدخل في عدم الأخذ به إلا إذا قامت قرينة. وأما إذا كان اللفظ ظاهر، فإذا عندما نقول أن اللفظ ظاهر يعني له معنى آخر، ولكن أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى الذهن من المعنى الآخر. الآن عندما يقول لك المولى صلي، صلي كما يمكن أن تكون دالة على الوجوب، يمكن أن تكون دالة على ماذا؟ على الاستحباب. إذن يتبين أن صلي كلفظ ظاهر لها من ناحية دلالتها على المعنى لها مرتبة واحدة، لو لها مرتبتان، مرتبتان، مرتبة الوجوب ومرتبة مرتبة اللزوم ومرتبة الجواز. كذلك هنا إذا بينا وأثبتنا وآمنا أن روايات النجاسة ظاهرة في النجاسة وليست صريحة في النجاسة، إذن يتبين أن النجاسة ستكون لها مرتبة واحدة لو إلها مرتبتين. ها شيخنا، لها مرتبتان، مرتبة اللزوم، النجاسة الشديدة، النجاسة اللازمة التي يترتب عليها من ناحية آثارها وجوب غسل الثوب، وجوب إعادة الصلاة، وجوب الاجتناب، مو هاي آثار النجاسة اللازمة. أما النجاسة في رتبتها الدنيا، النجاسة في رتبتها الدنيا شنو المراد من عدها؟ التنزه، الاستقذار، التعفف، لكنه تترتب عليها آثار وجوب الإعادة، وجوب التطهير، وجوب الاجتناب، لا ما تترتب، ما تترتب. فإذا إذا عدنا صريح عندنا روايات دلت بالصراحة على طهارة الخمر، وعندنا روايات دلت على نجاسة الخمر بالظهور لا بالصراحة، إذن لفظ النجاسة أو روايات النجاسة إذن يتبين كم مرتبة إلها، يا مرتبة تنسجم مع أي مرتبة تنسجم مع الصراحة؟ مرتبة الدنيا. إذن ماذا نحمل روايات النجاسة؟ على التنزه، على الاستقذار، على التعفف، مو على النجاسة اللازمة التي يترتب عليها وجوب إعادة الصلاة ووجوب الاجتناب ووجوب غسل الثوب، لا لا، وإنما إذن ساعدوني أخوان، إذن قدرنا نجمع ما بين الطائفتين لو ما قدرنا نجمع؟ قدرنا نجمع، نقول روايات الخمر التي دلت على طهارته بالصراحة فهو طاهر، وهذا لا يتنافى مع أننا نستقذر نتنزه عن من؟ عن الخمر. والتنزه والاستقذار والتعفف يجتمع مع الصراحة لو ما يجتمع؟ يجتمع مع الصراحة. إذن بحمد الله تعالى يقول المصنف استطعنا أن نجمع ما بين الروايتين المتعارضتين أو ما بين الطائفتين من خلال الجمع العرفي. واضح سيدنا إلى هنا؟ إذن إلى هنا أخوان استطعنا ماذا؟ أن نجمع بين، انتهى البحث لما انتهى؟ انتهينا إلى هنا، انتهينا أنه جمعنا ما بين زين. إشكال، إشكال الجمع العرفي هسه واضح إلى هنا؟ واضح؟ إشكال الجمع العرفي فرع ماذا؟ فرع ألا تكون ألفاظ الطائفتين أو الروايتين على حد سواء كما بينا صراحة وظهور، ولكن عندما نأتي إلى روايات النجاسة مو مثل ما قلت، لا كما تقول أنها ظاهرة في النجاسة، بل روايات النجاسة صريحة في النجاسة مو ظاهرة مثل ما أنت تقول. فإذا ندخل في باب التعارض ما بين الصريحين، مو ما بين صريح وظاهر. يعني روايات الطهارة صريحة في إثبات الطهارة أو في الدلالة على الطهارة، وروايات النجاسة صريحة في إثبات ماذا؟ في الدلالة على النجاسة. إذن الجمع العرفي إخواني يتم لو ما يتم؟ لا يتم. ما هو دليلك على أن روايات الطهارة ماذا؟ على أن روايات على أن روايات النجاسة صريحة، ما هو دليلك على ذلك؟ دليلنا هذا، الرواية احنا قريناها. الإمام ايش قال له؟ قال له تغسل ثوبك تغسل الإناء 3 مرات وبعدين الدلكة تقوم بدلكه. هذا مو تعليل، هذا مو بيان. الآن الإمام اكتفى، قال له فقط اغسل ثوب، اغسل الإناء وخلصت القضية. لو ما قال له فقط اغسل الإناء، وإنما اغسل الإناء مو مرة، 3 مرات، ولا تكتفي بالغسل بل قم بماذا؟ قم بدلكه. ومثل ما روايات الطهارة صريحة في إثبات الطهارة أو في الدلالة على الطهارة، كذلك روايات النجاسة صريحة في الدلالة أو في إثبات النجاسة. إذن دخل الباب في تعارض الصريحين، لا كما تقول أنه التعارض ما بين صريح وظاهر. أخوان شنو؟ بين لنا رده.
لأنه ماكو صراحة بالرواية.
إي هاي دعوة. في قبالي دعوة. شنو ماكو طلع؟
يعني مو مثل روايات الطهارة اللي.
لا هو يقول هو هم يقول هم هاي دعوة.
وهذا بناء على أنه كمل على أنه تكرار الغسل على أنه دلالة على النجاسة، بس هو من يقول تكرار الغسل؟
هو جوابه أن الإناء آنذاك كان يصنع من ماذا؟ يصنع من الطين، بعد ذلك يفخر. فإذا هو شنو؟ مصنوع من الزجاج، فيكون لو يصنع من ماذا؟ فتوجد فيه ماذا؟ الإمام لوجود موضوع وقضية خارجية يريد علاجها، الإمام صب حكمه على قضية جزئية خارجية يريد علاجها، وهي أن الإناء لأنه مصنوع من الخزف، والإمام لا يتسامح، والإمام لا يتسامح في شرب الخمر سواء كان كثيرا أو كان ماذا؟ والإمام في باب الخمر كما ذكرنا سابقا أن الإمام لم يتقي في قضية ماذا؟ في قضية الخمر. أعيد، أن الإمام لا يتقي في قضية الخمر، حتى لو كان الآخر في مجلس الظالم، الإمام سلام الله تعالى عليه يقول لا يخالط دمي قليلا كان أو كثيرا ما بيتقي. فالإمام إذا لاحظ هذا الإناء الخزفي وتوجد فيه قطرات من الخمر، الإمام يريد يعالج هاي القضية، يعالج قضية خارجية، قضية جزئية. ولذلك شدد الإمام يقول لك غسل 3 مرات بعد ذلك تقوم بماذا؟ لأن الموضوع الخارجي ليس موضوعا طبيعيا، وإنما موضوع ماذا؟ أما لو قدم مثلا لو قدم الإناء وكان الإناء الذي يوجد فيه خمر سابقا كان إناء من زجاج، الإمام يشدد بعد؟ ما يشدد. إذن التشديد ما هو سببه؟ سببه أنه يوجد موضوع ماذا؟ موضوع خارجي. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه في مقام بيان حكم شرعي لموضوع خارجي. فإذا هذا التجديد ما هو سببه؟ سببه الموضوع الخارجي أنه إناء من خزف. فبعد قل وياي، يصح لك أن تقول أن الإيمان في مقام التعليل؟ ها؟ حتى تأخذ الصراحة؟ إذن الإمام ليس في مقام التعليل، تعليل الحكم الشرعي، وإنما الإمام سلام الله تعالى عليه في يا مقام، في مقام إنه عندنا موضوع خارجي ليس كباقي الموضوعات الخارجية، ولذلك الإمام شدد على ماذا؟ شدد على تطهيره. وإلا لو كان هناك موضوع خارجي كالزجاج، الإمام لا يشدد في هذا. إذن ماكو تعليل، إذن ماكو صراحة كما زعمت يا صاحب الإشكال. إذن إلى هنا الجمع العرفي يا أخوان، تام لو مو تام؟ الجمع العرفي إلى هنا تام. فنحمل روايات النجاسة على التنزه، وأن الإنسان يتنزه عن النجاسة، يتنزه عن نجاسة الخمر في مثل هذه الموارد. واضح إلى هنا شيخنا؟ السؤال والجواب عليه اللي أخذناه في علم الأصول، أن الإمام شارع وهادف. يعني الإمام شنو؟ يشرع أحكاما شرعية ويحافظ على الأحكام الشرعية، من الاندراسي، من هنا الإمام أعطانا حكم شرعي، لو حكم شرعي لموضوع خارجي. وظيفة الإمام أنه يبين الموضوعات الخارجية وأحكامها، لو وظيفته أنه يطرح الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية على المكلف. الإمام ماذا يقول؟ فرضا يعني عليك بغسل الإناء أو القدح، تبقى أنت كمكلف تقول يابا هذا الموضوع مو مثل هذا الموضوع، هذا الموضوع مثلا صيقل، هذا الموضوع مثلا، هاي قضية أمك بعد موضوع خارجي. مو وظيفة الإمام أنه يعالج الموضوعات الخارجية، لأن الإمام لا ينظر إلى الموضوعات الخارجية، وإنما ينظر إلى من؟ إلى الأحكام، كما وظيفة الفقهاء الآن. هسه أنت تروح للفقيه تقول له هذا قلم جاف على إيدي، يحجب ما يحجب، جرم مو جرم، وضوء صحيح وضوء باطل، شي جاوبك الفقيه؟ يقول لك إذا كان جرما وإذا لم يكن. تقول له هو جرم لو مو جرم؟ يقول لك هاي مو شغلتي، أنا أعطيك أحكام شرعية، الموضوعات الخارجية أنت روح بها للعرف، أنا مو وظيفتي كفقيه أنني أتدخل في تشخيصي وتحديد الموضوعات الخارجية. وهذا نفس الكلام يأتي لمن؟ إلى المعصوم عليه السلام، أن المعصوم في مقام تشريع الأحكام الشرعية، مو وظيفة المعصوم أنه يحدد الأحكام للموضوعات الخارجية. هذا الإشكال كيف نقوم بدفعه؟ ها شيخ آيات، ها أخوان، لا هذا مردود أبدا، هو في مقام بيان تشريع أحكام شرعية، مو في مقام بيان، هو مو في مقام كونه إماما، لا مردود. غير جوابه، جوابه ننطلق من مسألة الهلال، وهي مسألة مهمة شيخنا. الهلال حكم شرعي لو موضوع خارجي؟ بلا ريب الموضوع شنو؟ موضوع خارجي. إذن لماذا ننتظر قول الفقيه؟ ها سيد، انت تقول موضوع خارجي، الموضوع الخارجي وظيفة من؟ إذن لماذا تذهب إلى الفقيه؟ ها؟
عامة الناس
تذهب. ما يدورون. ما تنتظر رأي المرجع اللي تقلده؟
لا، هو يصير انتظار هذا.
خلاص هو هذا. هو هذا الانتظار معناه رجحنا. هو نفسه هذا يا شيخنا.
تحديد الموضوع.
هو تحديد الموضوع، نقول تحديد الموضوع وظيفة العرف مو وظيفة الفقيه.
إذا كانت الناس في حيرة يعني
ترجع حتى لو في حيرة. أنت أصلاً من البداية باني. إذا الملجأ أعلن عيد أنا عيد، إذا ما أعلن عيد ما عيد. إذا أنت من البداية ممكن الأمر إلمن. زين شيخ حيدر شنو؟ أنت قريب على البحر. فدي يوم استهليت بيناتنا.
لا أنا أنظر إلمن.
إيه خلاص. إذا مع أنه موضوع خارجي. ليش ما تستهل؟ من البداية مسلم الأمر للفقيه وتخلص من هالمشكلة.
اعتبار إنه موثوقة مو باعتبار إنه تجي ناس يشيلون.
جاء موثوقة شو؟ شال عرف شنو مو موثوقين؟
يعني السيد عاشفنا الهلال شنو أنا أنتظر الكلام الفقيه؟
ها أخوان جوابه نقول نبقى نؤمن ونسلم أن الموضوعات الخارجية وتشخيص وتحديد الموضوعات الخارجية هي وظيفة العرف، ولكن بعض الموضوعات الخارجية يكون فيها الفقيه أعلم وأكثر اطلاعاً من العرف في تحديد وتشخيص الموضوع. الآن العرف ما عنده ذيك المعلومات حول الجهة التي يخرج منها الهلال، الزاوية التي يخرج منها الهلال أو يكون خارجا من تحت المحاق، أو الزمان الذي يبقى فيه الهلال ما بعد غروب الشمس. وهذه المعلومات الدقيقة الفقيه أكثر اطلاعا من غيره، ولذلك يوجد اعتماد على الفقيه من هذا الباب. وإلا مثل ما قال جناب الشيخ، لو أنا ذهبت إلى بحر النجف وشاهدت الهلال بعد أحتاج أرجع إلى الفقيه؟ ما أحتاج أرجع إلى الفقيه، ولكن أنت باعتبار عندك معلومات تعرف أن هذا الهلال يطلع من هذه الزاوية، يبقى كم ساعة، يبقى دقيقة، يبقى ربع ساعة، يبقى نص ساعة، الهلال قبل ليلة مثلا غاب أو قبل ليلتين. هاي المعلومات الفقيه يحيط بها. نفس الكلام نذكره هنا، نقول مثل هذا الموضوع الخارجي أن إناء الخزف لأنه يشتمل على ماذا؟ يشتمل على مسامات. الإمام أكثر علماً وإطلاعاً من غيره في هذه الموضوعات الخارجية، لعله العرف يتسامح لو ما يتسامح؟ يتسامح. الإمام يريد أن يرفع هذا التسامح العرفي. الآن العرف شو يقول؟ يا كيابة غسل مرة واحدة وتنتهي القضية. الإمام يلحظ ماذا؟ يلحظ أن هذا الخمر ينبغي أن لا يكون في جوف المسلم، ولذلك أكد على هذا الموضوع الخارجي. وإلا نفس الكلام لو كان الموضوع الخارجي صيقلا، يعني كان كالزجاج، في هذه الحالة بلا ريب الإمام يقول اغسل ماذا؟ اغسل الإناء مرة واحدة. إذن الكلام تام والجمع العرفي ماذا؟ تام. وهذا الإشكال لا يرد على الجمع العرفي. نقرأ هذا الكلام أخوان. يقول المصنف في صفحة 50 وفي مقام العلاج، علاج من؟ الطائفتين. يمكن أن يقال بحمل الثانية الظاهرة في النجاسة على التنزه بصراحة ماذا؟ الأولى في الطهارة. إذن روايات الطهارة صريحة للقاعدة العرفية القاضية بتقديم الصريح على الظاهر. واضح إلى هنا؟ ودعوة أن موثقة عمار حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات، ودعوة أن موثقة عمار وين خبر أنه صريحة في النجاسة فلا تقبل الحمل على التنزه. هذا إشكال لا مو إشكال؟ إشكال. لأن الإمام جاي يعلل لو ما يعلل؟ جاي يعلل، جاي يوضح، جاي يبين. يقول هذه الدعوة خبرها مدفوعة بمنع الصراحة فيها لإمكان أن يكون طاهراً، ولكن الشارع تشديداً منه في أمر الخمر وأوانيها التي هي مصنوعة غالباً من الخزف. إذن النظر علماً النظر إلى الموضوع الخارجي الذي يرسب فيه السائل. بعدين تعلق أكو مسامات يعني. ولأجل التأكد من عدم بقاء شيء من الخمر أمر عليه السلام بماذا؟ بغسله ودلكه 3 مرات. إذن الكلام إلى هنا تام لو مو تام إخوان؟ الجمع العرفي تام لو مو تام؟ نكتب إلى هنا الجمع العرفي تام. زين، إذن إلى هنا الجمع العرفي تام. سكوتم. بالأمس بكسر السين بينا أنه بالنسبة إلى حصول التعارض فرع التكافؤ، ولكن إذا وجدنا دليلا على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى قبل أن نصل إلى التعارض، قبل أن نصل إلى الجمع العرفي، قبل أن نصل إلى بعد نروح للتعارض لو نحل المشكلة. هذا ذكرناه أمس. الآن نقول قبل أن نصل إلى الجمع العرفي والتعارض والكذا وهذا البيان المطول من المصنف، نقول عندنا وجهان أو قولان أو مذهبان يرجحان الذهاب إلمن إلى إثبات نجاسة الخمر قبل أن نصل إلى مرحلة أنه ماذا؟ أنه تعارض، تعال اجمع جمع عرفي إلى آخره. وعندنا دليل اجتهادي دل على ترجيح روايات النجاسة على روايات ماذا؟ على ولا حاجة لمن؟ ولا حاجة إلى الجمع العرفي. يعني قبل أن نصل إلى الجمع العرفي احنا حلينا المشكلة. هذا القول الأول الذي ذهب إلى ترجيح روايات النجاسة ذكره المحقق النراقي وغيره اعتمادا على رواية علي بن مهزيار. نقرأ الرواية من الكتاب بعد ذلك نقوم ببيانها. صحيحة علي بن مهزيار يقول: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد. من هذا عبد الله بن محمد؟ من هذا عبد الله بن محمد؟ ابن عيسى أخو أحمد ابن محمد ابن عيسى. زين، هسه إن شاء الله إذا جينا للسند عندنا وقفة وياه. يقول: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن عند الأطلاق؟ الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. جعلت فداك. أخوان رجاء أن ركزوا يا بالرواية، إذا ركزت بالرواية حلت المشكلة. جعلت فداك. روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. إذن رواية عن إمامين معصومين في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها. واضح؟ إذن الرواية عن الإمامين معا أثبت الإمامان ماذا؟ الطهارة. هذا جاي ينقل لمن؟ للإمام الكاظم. يقول لك قرينا كتاب عبد الله أنه ماذا؟ زين، يقول له وروي عن زرارة، عفوا وروي عن غير زرارة، هذا كله بنفس الرواية بعدنا ها، عن أبي عبد الله عليه السلام اكتب لوحده. إذن أبو عبد الله مرة معا ومرة لوحده، يعني مرة مع أبيه ومرة لوحده. وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليهما السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فأغسله إن عرفت موضعه. وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد ماذا؟ يعني هنا شنو؟ فيقول له فأعلمني، بعد ما انتهى الرواية هذا كله سؤال استفهام، فأعلمني ما آخذ به. يسأل الإمام منه؟ الكاظم. يقول له رواية الإمامين معا دلت على الطهارة، رواية الإمام الصادق لوحده دلت على ماذا؟ يقول له فأعلمني يا أيها الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليك ما آخذ به، آخذ بقول الإمامين معا أو أخذ بقول الإمام الصادق لوحده؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله، يعني يا قول، يعني الذي يدل على ماذا؟ على النجاسة. فإلى هنا يتبين أنه بناء على هذه الرواية، هذه الرواية شنو الميزة اللي بيها؟ الميزة الموجودة فيها، خلنا نوضح تقريب الاستدلال بصورة سريعة بعد ذلك نمشي مع الكتاب. سأل الإمام الكاظم وذكر له بوجود طائفتين من الروايات، روايات النجاسة وروايات الطهارة، يعني مسألة بعد ما تقبل شك. يقول له روي عن الأئمة طائفتين من الروايات، طائفة تقول بالطهارة طائفة تقول بالنجاسة، أنت ما هو رأيك؟ إيش قال الإمام؟ نرجح روايات النجاسة وتنتهي المشكلة. فبعد دخلنا بقضية التعارض، وتعارض مستقر أو تعارض غير مستقر، وجمع عرفي وكذا، لأن مباشرة الإمام حكم بترجيح يا روايات بروايات النجاسة. زين، واضح إلى هنا؟ زين، هنا نقول بالنسبة إلى ترجيح الإمام لروايات النجاسة، واضح أكو مشكلة بيا روايات روايات الطهارة. إذن ترجيح الإمام لروايات النجاسة واضح بوجود مشكلة أين؟ في روايات الطهارة. خلاص تقريب الاستدلال، شو رأيكم؟ أن نرجح روايات النجاسة على روايات ماذا؟ على روايات الطهارة. زين، هنا نقول وضح لنا بيان كيفية ترجيح روايات النجاسة على روايات الطهارة. نقول هذا الترجيح إما أن يكون عن طريق الحكومة، والترجيح يعني ترجيح رواية الإمام الصادق لوحده على رواية الإمامين معا ترجيح بمن؟ بالحكومة. وهذه الحكومة ذكرها وذهب إليها الشيخ الهمداني في المستند، في مستند الشيعة في الجزء السابع صفحة 187، قال هنا نقدم روايات النجاسة على الطهارة باعتبار أن روايات النجاسة ماذا؟ حاكمة على روايات ماذا؟ على روايات الطهارة. إجمال المراد من الحكومة أنه يوجد عندنا دليلان، يوجد عندنا ماذا؟ دليلا روايتان، وأحدى الروايتين ناظرة ومفسرة للرواية الأخرى، فتكون إما موسعة لموضوع الدليل المحكوم أو مضيقة لموضوع الدليل المحكوم اعتبارا وتنزلا لا حقيقة. التوسعة والتضييق الحقيقي في الورود، أما في الحكومة تكون التوسعة والتضييق تنزلا واعتبارا. إذن هنا قدمنا روايات القلويات على روايات الطهارة من يابا من باب الحكومة. ولذلك أصبحت روايات النجاسة حاكمة على روايات الطهارة. فبناء على هذا الكلام نقدم روايات ماذا؟ نقدم روايات النجاسة. هذا الكلام شو نرأيكم به؟ هاي الحكومة شو نرأيكم به؟ ما شيخنا حكومة تامة لا مو تامة؟ جوابه نقول هنا أننا ذكرنا وكررنا أن الحكومة فرع من فروع باب التعارف، والتعارف فرع من؟ فرع التكافؤ. ألا يوجد احتمال والاحتمال مبطل للاستدلال في موردنا، ألا يوجد احتمال أن الإمام عليه السلام عندما قال له خذ بروايات النجاسة، يعني خذ برواية الإمام الصادق لوحده واترك الرواية عن الإمامين معا، من باب أن الرواية عن الإمامين معا لم تصدر منهما معا؟ هذا الاحتمال وارد أم موارد؟ يعني القول بالطهارة مكذوب على الأئمة، فإذا ترجيح الإمام صار من باب الحكومة. لو ترجيح الإمام عليه السلام من باب أن هذه الروايات وردت وتلك الروايات ماذا؟ لم ترد. فمن هذا الباب الإمام قدم روايات، قولوا ياك، روايات النجاسة على روايات ماذا؟ على روايات الطهارة. من هذا الباب الإمام قدم هذه الروايات على تلك ماذا؟ على تلك الروايات. إذن الحكومة تامة؟ صحيح ليس تامة، بس ليش شيخنا؟ لأن الحكومة فرع من؟ فرع التكافؤ. والإمام يريد يقول يا بتر الرواية عن الإمامين معا لم تصدر، فإذا هنا ماكو حكومة، الإمام فقط كذب صدور إحدى الروايتين عن الأئمة عليهم السلام وانتهت المشكلة. إذن وين الحكومة؟ ماكو حكومة. إذن التقديم بالحكومة يكون باطلا. الفكرة واضحة؟ زين. وإن قلت أن تقديم الرواية، رواية النجاسة عن الإمام الصادق لوحده على رواية الإمامين معا باعتبار، ونسلم بوجود حكومة مثلا بعد الإيمان بأن روايات النجاسة دلت على النجاسة اللزومية، دلت على يا نجاسة، لأننا نبحث في قضية التقديم، تقديم النجاسة على الطهارة بعد الإيمان بأن النجاسة في رواية الإمام الصادق لوحده عليه السلام أنها نجاسة على نحو اللزوم. وإلا إذا كانت نجاسة على نحو التنزه والاستقدار بعد تكون حكومة وغير حكومة وتعارض مستقر، لو يصير غير مستقر. واضح هذا الكلام؟ سؤال، أن رواية الإمام الصادق لوحده تدل على النجاسة اللزومية لو ما تدل على النجاسة اللزومية؟ تدل؟
ها آه.
شبيهة؟
أي؟
أي؟ نقول نعم تدل على النجاسة اللزومية فيما إذا كان الصادر من الأئمة فقط هي روايات النجاسة. كلامك صحيح، لكن كلامنا أنه عندنا أكو جنبة أخرى وهو صدور روايات الطهارة. إذن لم يصدر من الأئمة عليهم السلام فقط روايات النجاسة، وإنما صدرت روايات النجاسة من جهة وروايات الطهارة من جهة أخرى. فإذن القول والإيمان بصدور روايات على نحو اللزوم هذا الكلام باطل. أول الكلام هو أنت إحنا نريد نثبت أن النجاسة نجاسة لزومية أو مو لزومية، تجد أنت تسلم بوجود اللزومية، بل حتى لو دلت روايات النجاسة بالصراحة على النجاسة نجاسة الخمر، مع ذلك لا نؤمن ولا نسلم بنجاسة الخمر على نحو الصراحة. لماذا؟ بسبب وجود روايات الطهارة. وإحنا قلنا إحنا الصراحة شاكين بها، لأن المسألة مسألة موضوع خارجي. فإذا بالنسبة إلى هذا التقريب الأول الذي أراد إثبات النجاسة على الطهارة، لا يمكن الإيمان به، لأن ترجيح روايات النجاسة على الطهارة إما بسبب الحكومة وتبين أن الحكومة باطلة، أو بسبب أنها هذه الروايات دلت على اللزوم حتى يكون التقديم لها وتبين أنها إثبات اللزوم هو أول الكلام، باعتبار أنها لم تكن صادرة لوحدها وإنما توجد روايات أخرى. نقرأ هذا المقدار. يقول: ما أفاده الشيخ النراقي وغيره من لزوم تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي بن مهزيان، قرأنا الرواية، فهذه الصحيحة حكمت بعد نظرها إلى كلتا الطائفتين بلزوم ترجيح قول أبي عبد الله عليه السلام، وهو الطائفة الثانية الدالة على النجاسة، فإن الطائفة الأولى ليست قول أبي عبد الله عليه السلام فقط، بل قوله وقول أبيه عليهم السلام معا. إذن رجحنا يا روايات روايات النجاسة. لماذا رجحنا روايات النجاسة؟ باعتبار أن الطائفتين قد عرضتا على الإمام، والإمام رجح هاي الطائفة على تلك الطائفة، وفيه أن دلالتها على المطلوب، يا هو المطلوب فرع أن يكون قول أبي عبد الله عليه السلام علق لوحده دالا على النجاسة والإلزام. دالا على ماذا؟ على النجاسة والإلزام بالغسل وإعادة الصلاة، ودلالتها على النجاسة والإلزام هو أول. ليش قال أول الكلام؟ إذ لعل المقصود منه هو التنزه بقرينة الطائفة الأولى المجوزة. إذن التسليم بأنها لازمة، هذا أول الكلام، هي ما صدرت لوحدها. كمل: فلو كانت الثانية صريحة، احنا جبنا كلمة بل لو كانت روايات النجاسة ماذا؟ صريحة في استحباب الغسل وإعادة الصلاة، فهل تستفاد النجاسة آنذاك من حكم الإمام عليه السلام بالأخذ بها؟ يستفاد أو ما يستفاد؟ بلا ريب لا يستفاد. إذن بناء على هذا الكلام بعد نأخذ بكلام المحقق النراقي في مستند الشيعة، لو الكلام يكون مردودا الكلام لا يمكن أن يكون مقبولا. إذن إلى هنا أخوان تبين أن المحاولة الأولى لإثبات النجاسة لم تتم، المحاولة الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى، ولكن السند لم نتطرق إليه إن شاء الله غدا.